أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في مناقشة الإشكال الأول، وهو الإشكال بأن التعريف منتقض في طرده بالقواعد الفقهية، فإن هذه القواعد ليست من مسائل الأصول مع أن التعريف شامل لها. وقلنا إن عبارة المصنف هنا في الكتاب قد يبدو للمتأمل فيها أن المصنف رضوان الله تعالى عليه ناظرا إلى أحد أجوبة ثلاثة. الجواب الأول تقدم بالأمس، وكان ملخصه أن القاعدة الفقهية من مجعولات الشارع المقدس، لأنها من القضايا الشرعية التي يقع الحكم الشرعي في رتبة المحمول لها، بخلاف المسألة الأصولية فإنها ليست كذلك. وقلنا إن هذا الفرق مضافا إلى عدم تماميته في حد نفسه ليس مجديا في التخلص من ربقة الإشكال. وعلى هذا الأساس فنقطع أن هذا الجواب ليس هو مراد المصنف. مراد المصنف إنما يؤخذ من مجموع كلماته، وبعض عبارات المصنف هنا وإن كان قد يستظهر منه أو قد يستشم منه إرادة هذا الفرق بين المسألة الأصولية والقاعدة الفقهية، لكن بالنظر إلى مجموع كلماته الأخرى لابد من حمل جواب المصنف على أحد الوجهين الآتيين. الوجه الثاني الذي يمكنه استفادته من كلام المصنف حاصله أن القاعدة الفقهية مردها إلى جعل شرعي واحد، ما يستفاد من القاعدة الفقهية جعل شرعي واحد، بخلاف المسألة الأصولية فإنها يستنتج منها جعولات متعددة. فمثلا مسألة حجية خبر الثقة قد يستنتج منها وجوب الصورة، قد يستنتج منها وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، قد يستنبط منها حرمة لحم الأرنب التي هي قضايا شرعية متعددة وجعولات شرعية متعددة، فهذه مسألة أصولية. بخلاف القاعدة الفقهية فإنها لا تكلف المولى إلا جعلا واحدا، لا تحيج المولى إلى إعمال مقام المولوية وإلى إصدار الجعل إلا لمرة واحدة. والوجه في ذلك أن القواعد الفقهية هي عبارة عن قضايا وقع الحكم الشرعي في رتبة محمولها، وقد قرأنا سابقا في الحلقة الثانية أنه في مقام جعل الحكم الشرعي على موضوعه للمولى أن يكتفي بملاحظة الموضوع وتصور الموضوع وافتراض أفراد موجودة له، ولا يحتاج المولى إلى أن يصب الحكم على الأفراد المتحققة بالفعل. وهذا الذي كنا نسميه بأن الشارع المقدس إنما يجعل الأحكام على نهج القضايا الحقيقية دون القضايا الخارجية. إذن يكفيه أن يلحظ الموضوع العام، يكفيه أن يستحضر وحدة وعنوانا جامعا بين أفراد يقدر لها الوجود، ثم يصب الحكم على هذه الأفراد المقدرة بتوسط هذا المفهوم الواحد، هذا المفهوم العام. فلا يحتاج جعله للحكم الشرعي على موضوعه إلى أزيد من هذا الافتراض والتقدير. وهذا يعني أنه لا يتعدد الجعل الشرعي بتعدد الأفراد المتحققة خارجا للموضوع. تعدد الأفراد الخارجية، تعدد الأفراد الفعلية أجنبي عن عالم جعل التكليف. يصبح هذا حينئذ من قبيل تطبيق ذلك الحكم الشرعي الواحد المجعول على موضوع كلي واحدان، تطبيق هذه القضية الشرعية العامة على المصادق المتحققة، يصبح هذا من قبيل التطبيق الذي يمارسه المكلف، وليس من قبيل الجعل والفعل الشرعي الذي يصدر عن مولوية المولى وعن تصدي المولى لإعمال المولوية. بينما شوف في المسألة الأصولية نستنتج من حجية خبر الثقة وجوب السورة، نستنتج من حجية مثلا من حجية خبر الثقة إذا وجد خبر ثقة دل على وجوب قراءة السورة في الصلاة، إذا وجد خبر ثقة آخر دل على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال. السورة والدعاء عند رؤية الهلال موضوعان مختلفان، الشارع لم يصب الوجوب على هذين الموضوعين بافتراض وحدة جامعة بينهما، لم ينتزع منهما جامعا انتزاعيا، لم يأخذ منهما جامعا انتزاعيا ويصب الحكم على أحدهما، بل لا، هذا موضوع مستقل كلف المولى أن يتصدى لإعمال المولوية في هذا المقام ويصب الوجوب على السورة، ودعاء عند رؤية الهلال موضوع آخر كلف المولى أيضا أن يتصدى لجعل قضية شرعية جديدة وأن يصب الحكم على هذه على هذا الموضوع الشرعي المستقل. فإذا في باب القواعد الفقهية لدينا جعل واحد، غاية الأمر أن هذا الجعل الواحد قد تتعدد تطبيقاته، لكن تطبيقاته ليست صادرة عن مقام المولوية العالي، وإنما هو أمران يصدر عن الشارع، يصدر عن يعني عهدته على المكلف، ملقا إلى عهدة المكلف وليس إلى عهدة الشارع، بخلاف مسألة الأصول. فنشوف قاعدة ما يضمن بصحيحية المتقدمة يكفي حتى يصدر جعل هذه القاعدة من المولى أن يلاحظ المولى في ذهنه في نفسه عقدا فاسدا على تقدير وقوعه صحيحا يجب فيه الضمان. يكفي أن يلاحظ العقد الفاسد الذي لو كان صحيحا لوجب فيه الضمان، ثم يقول كل ما كان من هذا القبيل فأنا أحكم بوجوب الضمان فيه. حينئذ يأتي المكلف أو يأتي نعم يأتي المكلف خارجا يقول استنادا إلى فتاوى المجتهدين مثلا، أو يأتي المجتهد ويقول توصلنا إلى أن البيع عقد في صحيحه ضمان، إذن يطبق الآن، إذن فنطبق عليه كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسد. نأتي إلى الإجارة، الإجارة أيضا عقد يجب في صحيحه الضمان، إذن فيجب في فاسدها الضمان. ليست نتائج القاعدة الفقهية سوى تطبيقات تابعة هذه التطبيقات أو تابعة هذه التطبيقات لأي شيء، تابعة لما يتحقق بالفعل من أفراد الموضوع في القضية الشرعية، وليست تابعة لصدور جعولات شرعية جديدة. على هذا الأساس إذن هذا فرق يمكن إبرازه بين القاعدة الفقهية وبين المسألة الأصولية. هذا الفرق في حد نفسه بحسب الظاهر تام لا غبار عليه، لكن الاقتصار عليه، الاقتصار على هذا الحد من البيان لا يبين لنا كيفية التخلص من الإشكال. كيفية إصلاح التعريف، فإن الإشكال كان يفترض أن هذا التعريف يسمح للقواعد الفقهية بالتغلغل بين مسائل الأصول، يسمح لها بأن تقتحم حريم البحث الأصولي، مع أن المفروض من المفروض بالتعريف أن يكون حصنا مانعا من دخول الأغيار. كل ما أبرزناه في هذا الفرق ما هو؟ هو أن القاعدة الفقهية تقع في الطريق لجعل شرعي واحدا، أما المسألة الأصولية فهي تقع في الطريق لجعولات شرعية متعددة. يعني كل ما صنعناه في هذا الفرق هو بيان أن الشارع المقدس في باب القواعد الفقهية لا يحتاج إلى أزيد من جعل واحدا بخلاف المسائل الأصولية. لكننا لم نجد إشارة في هذا التعريف إلى ضرورة أن يكون الجعل الشرعي المستنبط الواقع في رتبة المستنبط في هذا التعريف أن يكون جعلا شرعيا متعددا، بل مسكوت عن تعدد الحكم الشرعي في التعريف أو وحدته. ما يفيدنا لكي نتخلص من الإشكال هو بيان أن القاعدة الفقهية لا تقع في طريق الاستنباط، لا أنها تقع في طريق الاستنباط لكن إلى جعل واحد. وحدة المستنبط لا يلغي أن القاعدة الفقهية واقعة في طريق الاستنباط، وعليه فلحد الآن لم يبرز لنا هذا الجواب الضابطة الفنية التي على أساسها يتم إخراج القواعد الفقهية عن حيز التعريف، فيبقى الإشكال حينئذ واردا. إذا اقتصرنا على هذا الحد في مقام التفرقة بين القاعدة الفقهية والمسألة الأصولية، هذا الإشكال لحد الآن كأنما لم نتخلص منه. من هنا ننتقل إلى الجواب الثالث الذي طبعا هذا الجواب قبل أن ننتقل إلى الجواب الثالث هذا الجواب الثاني الذي ذكرنا إذا أردنا أن نستنتجه من عبارة المصنف، مثلا شوف قول المصنف، والقاعدة الفقهية هي بنفسها جعل من هذا القبيل ولا يستنتج منها إلا تطبيق ذلك الجعل وتفصيلاته، إذن ليس في البين سوى جعل واحدة، والتطبيقات المتعددة ما هي إلا تفصيلات وتطبيقات لهذا الجعل الواحد. ثم مثلا أيضا شوف التمثيل، ففرق كبير بين حجية خبر الثقة، لأن الأولى يعني حجية خبر الثقة يثبت بها جعل وجوب الصورة تارة وجعل حرمة العصير العنب، جعولات متعددة. فإذا وأما الثانية فهي جعل شرعي للضمان على موضوع كلي، إذا جعل واحد غاية الأمر الموضوع كلي وأخذ بما له من الأفراد المقدرة، هذه الأفراد المقدرة مرشحة في عالم الخارج لأن يصير لها تحقق بالفعل، فكلما تحقق فرد من الأفراد المقدرة فحصل تطبيق مختلف عن التطبيقات الأخرى.
هذه الجعولات بالقاعدة الأصولية فين نحط الجعل والعبارة عن قاعدة فقهية ولا؟
أنا بصرف النظر أن كل جعل هو قاعدة فقهية أو مسألة فقهية حينئذ، ليس من الضروري، قد يكون من قبيل القواعد الفقهية. مثلا الآن لنفترض قاعدة ما يضمن بصحيحه، إذا تمسكنا لها ببعض النصوص والروايات نكون قد استفدنا من حجية خبر الثقة للوصول إلى نتيجة هي قواعد فقهية أو هي قاعدة فقهية. لكن الآن مثل وجوب السورة أو وجوب الدعاء عند رؤية الهلال أو حرمة العصير العنبي، هذه مسائل شرعية تفصيلية وليست قواعد فقهية. إذن هذا هو الجواب الثاني. الجواب الثالث، وهو بحسب الظاهر وبحسب التأمل في مجموع كلمات المصنف في هذا الكتاب وفي غيره، بل وما يستفاد من كلمات غير المصنف أيضا من المحققين الذين تابعهم المصنف في هذا الجواب، لأن هذا الجواب بحسب الظاهر ليس من ابتكارات السيد الشهيد، يعني نعم هو نقحه وبينه هو، لكن موجود هذا، يوجد جذور لهذا الجواب في كلمات من تقدم عليه. كيفما كان حاصل هذا الجواب، وعلى ضوء هذا الجواب طبعا نحن سنوظف الجوابين الأول والثاني حاصل هذا الجواب أننا لا نسلم أن القاعدة الفقهية أساساً تقع في طريق الاستنباط. بخلاف المسائل الأصولية فإنها تقع في طريق الاستنباط. إذا استطاع الجواب أن يبرز لنا هذه الحيثية إذن هو جواب مجد يستطيع أن يخلصنا من الإشكال تماما. المهم كيف تبين لنا أن القاعدة الفقهية لا تقع في طريق الاستنباط؟ وما أفيد في هذا المجال هو التالي: أن القاعدة الفقهية هي عبارة عن جعل شرعي واحدا على موضوع كليا. أخذ هذا الموضوع مقدر الوجود على ما هو الشأن في القضايا الحقيقية. لحد الآن استفدنا ووظفنا الجواب الثاني، وبمقتضى كون القاعدة الفقهية راجعة إلى القضية الحقيقية فإنه كلما تحقق لهذا الموضوع أفراد خارجان يتشكل لهذه القضية الحقيقية تطبيق جديد. هذا التطبيق نسبته إلى القضية الحقيقية الأم الكلية نسبته نسبة الصغرى إلى الكبرى، وليست نسبته إليها نسبة النتيجة إلى المقدمات، أي أن بابه ليس باب الاستنتاج وليس باب الاستدلال، فلا تكون القضية الكلية الأم دليلاً على تطبيقاتها، غاية ما هنالك أنها تكون جامعة لها لكنها لا تقع في سلسلة الاستدلال في سلسلة المقدمات الاستدلالية عليها. النسبة بينهما نسبة الصغرى إلى الكبرى، والصغرى ما هي إلا فرع وتفصيل من تفصيلات وفروع الكبرى. وبالجملة فرق بين باب التطبيق وبين باب الاستنباط، فإن باب الاستنباط هو باب الاستنتاج والاستدلال، أي باب الوسطية في الإثبات، باب الحاجة إلى الحد الأوسط، باب الانتقال من المعلوم إلى المجهول، باب أن تجعل المقدمات علة للعلم بالنتيجة، هذا هو باب الاستنباط. أما باب التطبيق فليس راجعا إلى باب الاستدلال، وإنما هو من قبيل أن يكون لدينا كبرى كلية ولهذه الكبرى الكلية تطبيقات صغيرة فرعية. مثلا شوف الآن، لو سئلنا عن أنه لماذا أو ما هو الدليل على حرمة العصير العنبي، لأمكن أن يقع في الجواب في مقام التعليل، لأمكن أن يقع في الجواب قولنا لأن محمد بن مسلم الثقة أخبر عن حرمة العصير العنبي وخبر الثقة حجة جعل الشارع له الحجية، إذن فالعصير العنبي حرام. فنلاحظ أنه وقعت في سلسلة المقدمات للاستدلال الذي كان علة لعلمنا بحرمة العصير العنبي هو ماذا؟ هو مسألة حجية خبر الثقة التي هي مسألة أصولية. فإذن نحن نستنتج من المسألة الأصولية الجعل الشرعي الكلي والحكم الشرعي الكلي، نستدل بالمسألة الأصولية نجعلها دليلا على حكم الشارع بخلاف القاعدة الفقهية، فإنها لا تقع مقدمة، لا يستدل بها، لا تصلح للاستدلال بها. شوف الآن، كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. لو سألت أن البيع لماذا يجب فيه الضمان إذا كان فاسدا، لا مجال لتعليله بأنه لأن، لا ينقطع السؤال بهذا التعليل، لأنه يعود الكلام حينئذ أنه لماذا يجب الضمان في العقد الفاسد الذي في صحيحه ضمان. الكلام هو الكلام، حتى ينقطع السؤال لابد من الوصول إلى المسألة الأصولية. بعبارة أخرى، في باب الاستدلال، في باب الاستنباط، النتيجة مغايرة للمقدمات وليست متحدة معها، مغايرة للمقدمات، غيرها معلولة لها، يعني العلم بها معلول للعلم بالمقدمات. أما في باب التطبيق فإن النسبة النتيجة إلى المقدمات هي نسبة المصداق إلى الكلي، هي نسبة تطبيقات الشيء إلى نفس الشيء. يوجد نوع من النسبة الاتحادية، لأن الكلي متحد مع مصداقه ذهنان، وإن كان مبينا له متحد، نعم متحد مع مصداقه مفهوما وإن كان مغايرا له خارجا، يعني بعبارة أدق متحد معه ذاتا وإن كان مبينا له في موطن الوجود. الكلي يوجد بوجود ذهني، بينما المصداق يوجد بوجود خارج، لكن ذات الكلي محفوظة في المفهوم الكلي ومحفوظة في مصداقه الخارجي أيضا. فإذا المسألة الأصولية تقع في الطريق لاستنباط حكم شرعي، بابها باب الاستنباط، ونحن أخذنا في التعريف خصوصية الاستنباط الذي هو ليس الاستنباط مجرد تأليف قياس، مجرد القدرة على تأليف قياس، فإن بعض الأقيسة قد تكون أقيسة صورية شكلية. يعني شوف، نحن حتى في باب التطبيق نستطيع أن نشكل قياسا، مثلا نقول هذا مثل البيع عقد يضمن بصحيحه، على مستوى الكبرى ماذا نقول؟ وكل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، إذن على مستوى النتيجة إذن فالبيع يضمن بفاسده. ما استطعنا أن نشكل قياسا، لكن هذا القياس في حقيقة الأمر قياس شكلي صوري. القاعدة الفقهية لم تصلح لأن تكون حدا أوسط، لأنه لا ينقطع السؤال هنا، بل معنى عدم انقطاع السؤال أننا لم نهتدي بعد إلى العلة الحقيقية. يعني هذا قياس لم يبين لك ما هو علة أو ما هي علة النتيجة، أي أنك لم تصل إلى قطع بهذه النتيجة. لا مجال للوصول إلى قطع بهذه النتيجة إلا بضميمة المسائل الأصولية، حينئذ لابد وأن نشكل قياسا حقيقيا. إذن هذا تمام الكلام في الجواب الذي يستفاد من كلام المصنف. الآن إذا تلاحظ أن هذا الجواب تقريبا حافظ على روح الجوابين الأول والثاني، وإن كان الجواب الأول لم نوافق عليه، وهو ظاهر عبارة المصنف والله العالم. فإذن ما قد يتراءى إلى بعض الأذهان من أن عبارة المصنف مشكلة، وأنه بين أن يفهم منه أن القاعدة الفقهية فيها جعل واحد بخلاف المسألة الأصولية، فإنها إما لا جعل فيها أصلا وإما لا فيها جعولات متعددة، وجواب آخر له أيضا، وهو أن الباب هو باب التطبيق لا باب الاستنباط، وأنه يوجد مغايرة بين الجوابين، ليس على ما ينبغي. في الحقيقة إنما هو جواب واحد للمصنف، غاية الأمر ينطلق فيه المصنف من فكرة أن القاعدة الفقهية لا تحتوي على أكثر من جعل كلي واحد على موضوع يؤخذ بنحو المقدر الموجود. قال قدس سره: أما الملاحظة الأولى فتندفع بأن المراد بالحكم الشرعي الذي جاء في التعريف جعل الحكم الشرعي على موضوعه الكلي. طبعا هنا إذا دققنا في العبارة، المراد بالحكم الشرعي جعل الحكم الشرعي، هذه العبارة قد يستشكل فيها كيف يكون المراد من الحكم الشرعي جعل الحكم الشرعي. طبعا الجواب عن هذا أن الإضافة إضافة بيانية، يعني الجعل الذي هو الحكم الشرعي، وإلا ليس الحكم الشرعي شيئا في المقام سوى نفس الجعل الشرعي. فالعبارة على كل حال تحتاج إلى قليل من الإصلاح. لو أنه قال المراد بالحكم الشرعي الجعل الشرعي على الموضوع الكلي ربما لكان أصح. كيفما كان على موضوعه الكلي، فالقاعدة الأصولية ما يستنتج منها جعل من هذا القبيل. إذن حيثية الاستنتاج مأخوذة. حيثية الاستنتاج ما معناها؟ يعني يوجد استدلال، يعني يوجد حد أوسط، يعني يوجد وسطية في الإثبات، يعني يوجد علة للعلم بالنتيجة، يوجد انتقال من المعلوم التصديقي إلى المجهول التصديقي وهكذا.
هذا الذي جاء في التعريف في شيء تعريف غير الحكم الشرعي هو مراد؟
الآن ربما يكون إشارة إلى أن الحكم الشرعي في غير هذا المقام قد يقصد منه المجهول، ربما، أو يقصد منه الحكم الإنشائي، يعني يقصد منه مثلا القضية الإنشائية المبرزة ربما، وإلا لا يوجد يعني بحسب الظاهر وجه لهذا التقليد، وجه فن. فالقاعدة الأصولية ما يستنتج منها جعل من هذا الغير. أنا بدي أقول يا أخوان، بس قد ما بتلاقوا شروحات وحواشي وكذا، مش بس بهذا الكتاب، يعني في أي كتاب آخر دائما هناك جهات مغفول عنها في الكتب، في الحواشي والشروحات. دائما عندما نحاول أن نعيش مع عبارة الكتاب، دائما سنكتشف مطالب جديدة ربما لا يكون غيرنا قد التفت إليها، ربما لا تكون صحيحة، لكن ربما تكون صحيحة. هذا الاحتمال يعني بالنظر إلى أهمية المحتمل فيه هو احتمال يستحق أن نتعامل معه باحترام. طب ما دام يمكن أن ينفتح لذهني وذهنك آفاق جديدة في المطلب الأصولي من خلال مزيد من التدقيق في العبارة، فإذن يكون هذا مطلوبا. وهون شوف أنتوا إذا بتلاحظوا، يعني يوجد مشكلة أحيانا الشرح، الكتب التي لها شروحات متعددة، عادة الشروحات المتأخرة بشكل أو بآخر تدور في فلك الشرح الأول الذي صدر للكتاب، لأن الشارح في الشروحات المتأخرة يكون ناظرا إليه، بمجرد أن تنظر فيه يتقولب ويتأطر الذهن وتتأطر الفكرة به تلقائيا من حيث شعرت أم لم تشعر. وقل من استطاع بعد ذلك أو من الصعب التخلص من هذه الأطر التي تضفيها علينا الكتب وطريقة عرض المطال. لذلك نحاول أن ندقق في العبارة قدر الإمكان، وسنجد الكثير من المشاكل التي لم يسلط عليها الطرف. إذن فالقاعدة الأصولية ما يستنتج منها جعل من هذا القبيل، أي جعل على الموضوع الكلي. وأما القاعدة الفقهية فهي بنفسها جعل من هذا القبيل، ولا يستنتج منها جعل إلا تطبيقات ذلك الجعل وتفصيلاته. نعم هون استعمل المصنف يستنتج، لكنه بالمعنى اللغوي لا يستفاد منه، لو غيرها كان أفضل والله العالم.
في فرق بين القاعدة الفقهية فيها جعل واحد
وهي
بنفسها جعل؟
هو العبارة الدقيقة أنها هي بنفسها جعل، العبارة الدقيقة أنها هي بنفسها جعل. لكن حيث إننا نستطيع أن نشكل قياسا، هذا القياس الصوري الذي أشرنا إليه قبل قليل، نستطيع أن نشكل قياسا ونجعل هذه القاعدة في رتبة الكبرى لهذا القياس، مثلا نريد أن نستنتج في باب البيع خاصة أنه يجب الضمان في عقده الفاسد، أو نريد أن نستفيد مثلا لنفترض حرمة بناء هذا لنفترض هذا المسجد الضرري، لنفترض هكذا، كيف استفدنا ذلك؟ أوقعنا في جعلنا قياسا وجعلنا في رتبة الكبرى لهذا القياس قاعدة لا ضرر. فإن أصر مصر على أننا نستنتج من القضية جعلا شرعيا فنقول إن هذا الجعل الشرعي ما هو إلا من تطبيقات ذلك الجعل الذي تحكي عنه القضية القاعدة الفقهية. فهذا هذه طريقة الجامع بين كلمات المصنف التي قد يبدو للوهلة الأولى بينها اختلافا. وعلى ما أذكر أن بعض الشراح هنا علق بأنه مثلا هذه عبارة المصنف الآتية ففرق كبير بين حجية خبر الثقة بأن هذا كلام مستدرك لا حاجة إليه بعد ما تقدم. لا، نحن ذكرنا في الجواب الثالث ما يمكن أن يكون جامعا لشتات هذه العبارات، وأن هذه العبارات منسجمة فيما بينها وليست تشير إلى مطالب أخرى.
قاعدة تصلح
كل مسألة أصولية على خلاف فيها، وإن كان المشهور نعم المشهور عدها من القواعد الفقهية، لكن يقولون من يعني بعضهم يقول هكذا من القواعد الفقهية التي تحكي أصلا ثابتا في الشريعة، يعني أصلا من الأصول الرئيسية أو الأولية الثابتة التي تكون حاكمة على كثير من أبواب الفقه ومن الأحكام الشرعية.
إذا صلاحية الدخول بكل
أبواب. كل حكم ضرري. وبعضهم يبحثها في الأصول أصلا. وبعضهم يبحثها في الأصول.
ممكن نلاقيها في طريقة الاستنباط.
إذا بنينا على أنها من مسائل الأصول تسميتها بالقاعدة لا يضر في كونها مسألة أصولية، ليس المدار على التسمية. ففرق كبير بين حجية خبر الثقة والقاعدة الفقهية المشار إليها، لأن الأولى يثبت بها جعل وجوب السورة تارة وجعل حرمة العصير العنبي أخرى. هون عبارة دقيقة، لا يثبت بها نفس أصل الوجوب، يعني ليست هي التي تصب الوجوب على السورة، وإنما يثبت أن الشارع جعل الوجوب، فهي أصولية. وأما الثانية فهي جعل شرعي للضمان على موضوع كليا وهو العقد الفاسد الذي في صحيحه ضمان، وبتطبيقه على مصادقه المختلفة كالإجارة والبيع مثلا نثبت ضمانات متعددة مجعولة كلها بهذا الجعل الواحد. أما إذن هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالإشكال الأول، وهو الإشكال بأن التعريف غير مانع لشموله للقواعد الفقهية. لا، ما في فرق بينهم. بعضهم هنا يدقق بأن المسألة قد تكون كلية وقد تكون جزئية بخلاف القاعدة، لكن بحسب هذه تفرقة إن صحت فهي تفرقة لغوية ليس أكثر من هذا، وإلا في مقام الاصطلاح ما عندنا تفرقة هنا بين، وعندما يقال مسائل العلم عادة مثلا يقال مسائل العلم أي علم كان، مسائل العلم لا تكون إلا من قبيل المسائل الكلية. من هنا استشكل بعضهم في مثل متن اللغة أن يعد علما ببيان أن مسائله قضايا جزئية، يعني قضايا موضوعها موضوعاتها جزئية. مسائل الأصول قواعد كلية وقضايا كلية بشكل عام هكذا. طيب، إذن هذا بالنسبة للإشكال الأول. الإشكال الثاني ماذا كان؟ أن التعريف ليس بجامع لإخراجه مسائل الأصول العملية، فإن الأصول العملية لا تقع في الطريق لاستنباط الحكم الشرعي، إذ هي وظائف عملية مقررة في لمعالجة حالة الشرع. الأصول العملية كما تعرفون أن الشارع في جعله للأصول العملية لا يريد أن يدل المكلف المتحير على ما يرفع له حيرته، لا يريد أن يقول له أريد أن أزيل هذا الشك الموجود في نفسك تجاه الحكم الشرعي الواقعي، وإنما يقول له ابقى على شكك لا بأس بذلك، لكنني سأعطيك الحل العملي، سأعطيك حلا بديلا. فإذا أنا لن أتصرف في الشك الموجود عندك ولن أعمل على رفعه، فليبقى هذا الشك، لكنك عمليا من الناحية العملية لن تبقى في دوامة الشك، بل سأؤمن لك الحل العملي البديل. إذا الأصل العملي لا يوصلك إلى الحكم الشرعي، بل الحكم الشرعي يبقى مشكوكا قبل قيام الأصل وبعد قيام الأصل، إنما يوصلنا الأصل العملي إلى شيء، إلى أي شيء؟ إلى حل عملي بديل. وهذا هو الوجه في خروج الأصول العملية عن تعريف علم الأصول. هذا الإشكال ذكر المصنف محاولتين من المحاولات التي ذكرت لدفعه. المحاولة الأولى وهي ما صنعه صاحب الكفاية فيها، أي في الكفاية، إذ إنه أعلى الله مقامه عرف علم الأصول بأنه صناعة تعرف بها المسائل التي تقع في طريق الاستنباط أو التي ينتهى إليها في مقام العمل. إذن صناعة تعرف بها القواعد التي تقع في طريق الاستنباط. شوف ما استخدموا قيد المماهلة بالكاس، لكن تقع في طريق الاستنباط موازن له.
شو أصل صناعة؟
هذا هروبا لعله من العلم. ويوجد أيضا كلام، لكن لا معنى لتفصيل الكلام في الصناعة. أيضا يوجد كلام، هل يصح أخذ الصناعة في تعريفات الفنون والعلوم أيضا أو لا يصح ذلك، لكن خارج عن عهدة بحثي. إذن صناعة يعرف بها القواعد التي تقع في طريق الاستنباط أو التي ينتهى إليها في مقام العمل. في هذا التعريف يصنف الآخوند مسائل الأصول إلى قسمين. القسم الأول مسائل تقع في طريق الاستنباط وتمهد له، والقسم الثاني مسائل ينتهي إليها الفقيه في مقام العمل، فهي لا تقع في طريق الاستنباط. فالأخوند حرر نفسه، لم يلزم نفسه بأن تكون المسائل الأصولية واقعة في طريق الاستنباط. حينئذ هذا الإشكال لا وقع له أساسا. الإشكال ماذا كان؟ أن الأصول العملية لا تقع في طريق الاستنباط، فكيف تكون من مسائل الأصول؟ جواب الأخوند ما هو الملزم لنا أساسا بأن نفترض أن المسألة لا تكون أصولية إلا إذا وقعت في طريق الاستنباط؟ بل لا، ثمة صنف آخر من مسائل الأصول جرت الغفلة عنه في هذا التعريف، وهو المسائل الأصولية التي ينتهى إليها في مقام العمل. هذه المحاولة من قبل الأخوند يعترض عليها بجملة من الاعتراضات، أولها أن هذا تسليم بالإشكال وهروب منه وليس حلا له. لولا أن الآخر رأى الإشكال واردان لما أجرى أي تعديل على التعريف، لقبل تعريف المشهور بحاله. محاولة تغيير التعريف وتعديل التعريف وإضافة قيود زائدة على التعريف تدل على أنه رأى التعريف ناقصا لولا هذه الإضافة ولولا هذا التعديل الذي هو أضافه. فإذا هو سلم بالإشكال وأضافها. ثاني هذه الإشكالات أن هذا التعريف اشتمل على ترديد مسائل الأصول. ما هي؟ ما يقع في طريق الاستنباط أو ينتهى إليه في مقام العمل. ومقام الترديد أو الترديد مناف لمقام التحديد. أصلا إنما نطلب الحد لأجل أي شيء؟ لأجل أن يزول ما بأنفسنا من الترديد. نريد أن نعرف ما هي المسألة الأصولية. لكن هذا الإشكال ليس بشيء في حقيقة الأمر، فإن الترديد تارة يكون في نفس الحد وأخرى يكون ترديدان في نفس المحدود. يعني مرة نتردد نقول لا نعرف علم الأصول ما هو، وهذه المسألة وتلك، هذا مناف لمقام تحديد. ما صنعه صاحب الكفاية ليس هذا. ما صنعه صاحب الكفاية هو أنه بالنسبة للمحدود لمسائل الأصول هي هذه أو تلك، لأنه يقول أنا أتردد لا أعرف ما هو علم الوصول وهذا أو ذاك، لا، هو يقول مسائل الوصول هي بين قسمين هذا أو ذاك. بعبارة أخرى، هذا ليس من الترديد في حقيقة الأمر، هذا من التقسيم، أو هنا لا تحمل على الترديد كيفما كان. إذن هذا الإشكال ليس بشيئا. ثالثا، ما أورده عليه المصنف رضوان الله تعالى عليه في البحوث، لم يعلق المصنف على كلام الأخند هنا في الحلقة الثالثة، لكنه اعترض عليه في البحوث باعتراض متين بحسب ظاهره، وهو أن هذا التعريف بهذه الصيغة لا ينفعنا فيما هو المهم في المقام. نحن لا نريد، كما عرفنا، لا نريد أن نعرف علم الأصول من باب العادات الشكلية التي كانت دارجة في كتب في المصنفات العلمية المختلفة، لا، ليس من قبيل الترف الفكري، ليس من قبيل التسلية، ليس من قبيل فقط إبراز الجوانب الشكلية والفنية، وإنما نطلب من التعريف أن يقدم لنا المائز الحقيقي، المائز الموضوعي، الضابطة الحقيقية التي على أساسها تصنف المسألة بأنها أصولية أو تصنف بأنها لا أصولية، خارج عن حيز الأصول. وهذا التعريف بما اشتمل عليه من العطف بأو لم يقدم لنا شيئا في هذا المجال. الآن ما هي الضابطة الحقيقية لكون المسألة أصولية؟ الوقوع في طريق الاستنباط أو الانتهاء إلى مقام العمل؟ فإذا استنتاج ضابطة فنية من مثل هذا الأسلوب في التعريف استنتاج ضعيف جدا. لا، على أنه أسلوب العطف مهجور في التعريفات كما نصوا عليه، ولو أن التعريف بالعطف كان مستساغا فلماذا نتعب أنفسنا حينئذ بالبحث عن الضابطة الموضوعية؟ يكفينا أن نقول علم الأصولي هو العلم الباحث مثلا عن مباحث الألفاظ ومباحث الملازمات ومباحث مثلا الظن والحجاج ومباحث الشك ومباحث التعارض. يكفينا حينئذ أن نعطف جوامع هذه المسألات وأبواب المسائل الأصولية في ضمن التعريف ولا يلتزمون به. كيفما كان، إذن هذا بالنسبة لي المحاولة الأولى.
محل البحث عن ضابطه مش موضوع علم الأصول، موضوع علم الأصول،
لكن الأصوليين وظفوا تعريف علم الأصول لاستنتاج الموضوع الذي هو الضابط في الحقيقة. مراد من الضابط الموضوعية يعني الموضوع، ليس هناك مغايرة حقيقية بين الضابطة الموضوعية للمسألة الأصولية وبين موضوع علم الأصول. وطريقة البحث عند المتأخرين، منهج المتأخرين في البحث عن التعريفات، عن تعريفات الفنون، عادة كان بهذا الاتجاه، أننا نستنتج من التعريف الموضوع ولا نجعل بين البحثين انفصالا وتباينا وبينونة. فليكن، ليس هناك مشكلة، ليس هناك مشكلة، لكن إن كان كلام صاحب الكفاية، وهو كلامه ليس هكذا، إن كان كلامه بصدد الدفاع عن تعريف المشهور فهذا ليس دفاعا عنهم، هذا اعتراف بورود المشكلة عليهم، ولذلك حاول أن يصلحه. نعم، إن كان وكما هو الظاهر، لأنه قال وإن كان الأولى تعريفه، وذكر قال ويؤيد ذلك تعريف علم الأصول بأنه كذا وكذا، ثم قال وإن كان الأولى تعريفه أو تعريفه بأنه صناعة كذا كذا إلى.
هو أبقى على التعريف وزاد هذا القيد
والله. لا، هو قال ويؤيد ذلك تعريفهم لعلم الأصول، مضمون يعني كلامي، تعريفهم لعلم الأصول بأنه العلم بالقواعد الممهدة، بأنه العلم بالقواعد الممهدة، ثم قال وإن كان الأولى تعريفه بأنه صناعة تقع فيه، إذن عدول عن تعريف المشهور إلى تعريف جديد. تأمل فيه. المحاولة الثانية وهي محاولة السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه في أحد تقريريه. السيد الخوئي في تقريره المتأخر في المحاضرات قال: نستطيع أن نجيب عن هذا الإشكال بالتدقيق في معنى كلمة الاستنباط الوارد في التعريف. والآن لم يعد يتسع الوقت لشرح المطلب كما يستحق، نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين.